الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب السلم. عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. وفي رواية: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ذكرنا تعريف بيع السلم في الدرس الماضي، وأن هذا البيع من محاسن الشريعة عندما أباحت هذا النوع من البيع لحاجة الناس، لأنه يسمى بيع المحاويج، ولأن المزارع مثلا يحتاج إلى الدراهم، ولأن التاجر يحتاج إلى أن يكون ثمن السلعة أقل، فهذا يحتاج وذاك يحتاج، فهو بيع المحاويج. بيع السلم أن يعجل الثمن وأن يؤخر قبض السلعة، تعجيل الثمن وتأخير قبض المثمن اللي هو السلعة. إذن هذا هو بيع السلم، بيع عاجل يعني الثمن بآجل يعني السلعة. وهذا يصح قياسا أو قياسه على سائر البيوع، وليس مخالفا للأصول ولا للقياس كما قال بعض أهل العلم. وإذا تأملنا العقود من هذه الجهة، جهة التسليم، جهة دفع الثمن وقبض السلعة، نجد أن العقود من هذه الجهة تنقسم إلى 4 أنواع: من ناحية دفع الثمن وتسليم السلعة، أو قبض السلعة وتأخير الثمن. تنقسم العقود من هذه الناحية إلى 4 أنواع: حال بحال، ومؤجل بمؤجل، ومؤجل ثمنه معجل ثمنه، ورابعا معجل ثمنه مؤجل مثمنه. أولا حال بحال، والحال بالحال كأن تقول: اشتريت منك هذه السلعة 10 دنانير، تقبض السلعة وتدفع 10 دنانير، هذا يسمى حال بالحال، دفع الثمن وقبض السلعة، وهذا لا شك فيه ولا شك في جوازه، وهذا غالب تعامل الناس اليوم. أنت عندما تذهب لبائع الخضار مثلا والفاكهة، حال بحال، تدفع الثمن وتأخذ المثمن، تأخذ الفاكهة الخضار، تذهب الآن للدكان حال بحال، تدفع الثمن وتأخذ السلعة، وهذا جائز لا شك في جوازه. والنوع الثاني المؤجل بمؤجل، المؤجل بمؤجل، أن تقول مثلا: اشتريت منك سلعة صفتها كذا وكذا، وتسلمني هذه السلعة بعد سنة، وأسلمك الثمن بعد 6 أشهر. الثمن مؤجل والسلعة أيضا مؤجلة، قل لك: تسلمني السلعة بعد سنة، وأنا أسلمك الثمن بعد 6 أشهر، واتفقنا، اتفقنا، قبلت، إيجاب وقبول، عقد البيع. نعم عقد البيع على أن تسلم السلعة بعد مدة وأنا أسلم الثمن بعد مدة، واتفقنا على هذا البيع، فهذا البيع لا يصح، هذا البيع لا يصح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، عن بيع
الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين، الثمن دين والسلعة دين، الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة، الثمن مؤخر والسلعة مؤخر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. يقول الإمام أحمد هذا الحديث وإن كان فيه كلام من ناحية الإسناد إلا أن العمل عليه، إلا أن العمل عليه، يعني العمل عند الفقهاء على هذا الحديث أنهم يذكرون النهي عن بيع الدين بالدين. إيه صورة بيع الدين بالدين؟ هذه الصورة أنه تأجيل السلعة، استلام السلعة وتأجيل دفع الثمن، ويتفقوا على البيع. إذا كانت المسألة يقول وعد بأنه قل إن حصل كذا وكذا ربما أشتري منك، وربما يكون بيني وبينك اتفاق، لكن هات السلعة. لكن أن يحصل اتفاق وإبرام بيع وإيجاب وقبول والثمن مؤجل والسلعة مؤجلة، فهذا بيع دين بدين، هذا بيع الكالئ بالكالئ، فهذا النوع منهي عنه. إذن الحالة الأولى في تسليم الحال بالحال، تسلم الثمن تستلم السلعة، هذا جائز لا شك فيه. الحالة الثانية مؤجل بمؤجل، مؤجل بمؤجل، وهذا بيع الكالئ بالكالئ، هذا لا يجوز. والحالة الثالثة أن يعجل الثمن، أن يعجل الثمن وأن يؤخر المثمن، أن يعجل الثمن وأن يؤخر المثمن يعني السلعة، وهذا هو السلم. تأتي لمن عنده مزرعة زيتون تقول له هذه 300 دينار، هذه 300 دينار، أريد منك عند موسم الزيتون 200 كيلو زيتون من هذا النوع صفته كذا في وقت كذا، وتسلمني إياه في شهر 11 بدي تسلمني 200 كيلو زيتون، هذه 300 دينار، وتسلموا 300 دينار الآن. سلمت الثمن وتأخرت في استلامي، أو تأخر استلام المثمن إلى أجل إلى مدة، هذا هو السلم، وهذا هو المقصود الباب هنا. والنوع الرابع أن يعجل المثمن، يعني أن يعجل السلعة وأن يؤخر الثمن، وهذا كثير في المعاملات، تروح تشتري شيء تقول الآن أنا لا أعطيك، آخر الشهر بعطيك، طبطت السلعة صحيح؟ أعطيته ثمن؟ ما أعطيته ثمن، هذا إيش حكمه؟ جائز لا بأس. قبضت السلعة تأتي لبائع لصاحب الدكان يقول له أنا بأخذ منك بضاعة وبأخذ سلع وبأخذ مواد غذائية، وآخر الشهر إن شاء الله بجيب لك الثمن، أخذت المثمن وأخرت تسليم الثمن، فهذا كذلك جائز ولا بأس به. إذن هي 4 حالات: حال بحال لا بأس به، مؤجل بمؤجل حرام، تعجيل الثمن وتأخير المثمن يعني تأخير قبض السلعة هذا السلم وهذا جائز، والرابع أن يعجل المثمن ويؤخر الثمن، يعني أن يعجل قبض السلعة ويؤخر الثمن، وهذا أيضا جائز ولا شك فيه. فإذا بيع السلم ليس على خلاف القياس، ليس على خلاف القياس. أركان هذا البيع، هذا النوع من البيع، قالوا أركانه 5: أولا المسلم يعني المشتري صاحب المال الذي معه، يقال عنه المسلم، المسلم إليه. ثانيا اللي هو البائع الذي يلتزم بدفع المبيع بعد وقت محدد، إنه يدفع السلعة، يدفع في المثال الذي ضربناه الزيتون، فالمسلم إليه. إذن أولا المسلم اللي هو المشتري اللي بده يشتري، هذا يسمى المسلم، والمسلم إليه البائع الذي يلتزم دفع المبيع بعد وقت محدود، والمسلم فيه اللي هو السلعة المباعة، والثمن هذا رأس المال. رابعا الثمن رأس المال هو المبلغ الذي يدفع، وخامسا قالوا صيغة السلم اللي هي الإيجاب والقبول أو كل لفظ دل عليه، أو كل لفظ دل عليه. طيب لما جاء العلماء فتكلموا في شروط صحة بيع السلام، قالوا أولا الشروط في الثمن، أولا الشروط المتعلقة بالثمن. ما هي الشروط المتعلقة بالثمن حتى يكون بيع السلم صحيح؟ سلمني الثمن وبسلمك السلعة بعد مدة. الآن الثمن، ما هي الشروط المتعلقة بالثمن؟ قالوا أولا بيان جنس الثمن أو نوع الثمن. فإذا كان نقود نذكر مثلا في الماضي دنانير أو دراهم، قل هذا الثمن. أو نذكر مثلا ثمن دينار أردني أو دولار أو درهم إماراتي أو درهم عماني، هكذا يذكر الثمن، يذكر جنس الثمن ونوعه. ويجوز أن يكون الثمن كذلك من المكيلات أو الموزونات، قل 50 صاعا من قمح، أنا أعطيك 50 صاعا من قمح، هذا الثمن. يعني يجوز أن يكون من المكيلات أو الموزونات على أن تسلمني سلعة وصفها كذا وكذا، فيجوز أن يكون بصفته، إذن أن يذكر من جنسه الثمن، أن يذكر جنسه ونوعه. وثانيا يقولون أن يقبض الثمن عند انعقاد العقد، هذا شرط، أن يقبض الثمن عند انعقاد العقد، لأنه إذا أخرنا في دفع الثمن عند بصير هذا بيع كالي بالكالي. لا، الثمن الشرط أن يقبض عند انعقاد العقد. قل له أنا بدي 200 كيلو زيتون، تفضل هاي 300 دينار. ما يقول والله بدي 200 كيلو زيتون وأنا بسلمك الثمن بعد شهر، لا، هذا أيضا كالي بكالي، لكن أن الشرط أن يقبض الثمن عند انعقاد العقد. إذن هذا الشرط الثاني في الثمن. أولا الثمن أن يكون الجنس أو الصفة أو القدر معروفة في الثمن، النوع معروف أيضا. ثانيا أن يقبض الثمن عند انعقاد العقد، هذا الشرط في السلم في الثمن. وقالوا المسلم فيه، المسلم فيه اللي هي السلعة، هناك شروط أيضا للمسلم فيه، وهذا الذي يجعلنا نقول أن بيع السلم ليس غررا ولا جهالة ولا معدوما، لا. قالوا الشرط الأول أن المسلم فيه ليه السلعة مما يمكن انضباط صفاته، مما يمكن انضباط صفاته، فيبين الجنس مثلا، يقول له أنا أريد قمح، شعير، ذرة، زيتون، صفة الزيتون، الزيتون أنا بدك تبيعني 200 كيلو زيتون من نوع كذا وكذا، بعل مما يسقى بماء السماء أو سقي يسقى بماء العيون والأنهار، بالجودة التي أريدها، بالصفة التي أريدها. إذن بيان الصفات، بيان الصفات مما يمكن انضباطه، إذن شرط في السلعة أن يكون مما يمكن انضباطه. وعلى هذا أيها الإخوة حصل الخلاف بين العلماء في المسلم فيه في أشياء، يعني في أشياء قالوا لا يمكن انضباطها، لا يمكن. فمثلا هل يجوز السلم في الحيوان؟ السلم في الحيوان يقول له هذه 10,000 دينار بتسلمني كذا وكذا رأس من الحلال بعد سنة، وهذا هذه 10,000 بتسلمني كذا وكذا رأس من الحلال من البياض أو من السماء وعمرها كذا وكذا، هل هذا يجوز؟ الأحناف والمالكية ما أجاز، قالوا لأن هذا لا يمكن انضباط الصفة، صفة الحيوان لا يمكن أن تنضبط. الشافعي قال يجوز السلم في الحيوان إذا بين الجنس والسن والنوع والصفة، شوف حتى يزيل كل غرض. قال بدك تبين، تقول والله أنا بعطيك الفلوس 10,000 دينار مقابل أنه تجيب لي غنم سمار أو بياض، يبين جنسه والسن، السن 6 أشهر أو 7 أشهر مثلا، أريد أنا هذه الشياه البياض 7 أشهر ونوعه وصفته كذلك، والله صفته هذا نوعه مثلا استرالي، نوعه بلدي، نوعه روماني، يحدد النوع ويحدد الصفة. فعلى هذا الإمام الشافعي رحمه الله أجاز السلم في الحيوان، أجاز السلم يعني أنه يدفع الثمن الآن ويقول له بتسلمني كذا وكذا شاه بعد مدة كذا. وعلى هذا أيضا دجاج مثلا يقول له أنا بتسلمني 100 طير دجاج 200 طير مثلا، يقول له صفتها كذا من نوع كذا جنس كذا، ويبين لها يبين له حتى يكون هذا الأمر منضبطا، أن يكون مما يمكن انضباطه، مما يمكن انضباط صفته. ولذلك هذا أبعد عن النزاع والخصومة. ومعنى الحديث هنا ماذا قال؟ من أسلف في تمر فليسلف في كيل إيش؟ معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. انظروا حتى يزال أي شيء غلط، كل تمر في كيل معلوم، وزن معلوم، إلى أجل معلوم، يعني بالضبط تذكر الصفة، صفة هذا التمر كذا، هذا تمر مجهول، وأنا أريد 100 كيلو جرام 100 كيلو، شوف الآن وضحت أنت النوع، ومجهول من نوع كذا في أنواع المجهول، وأريد 100 كيلو بالضبط، الآن حددت الوزن، حددت النوع، هل التمر ما يمكن انضباطه ولا لا يا إخواني؟ يمكن، القمح، الشعير، الذرة يمكن انضباطه، تضبطه صفته. لذلك اختلفوا قلت لكم في الحيوان انه هل يمكن انضباط صفته او لا. الشافعي قال اذا ضبطت الصفة من الجنس والسن والنوع والصفة فلا بأس ويجوز السلم في الحيوان، وهذا والله اعلم اوسع يعني في التحديد وجائز ومما يحتاجه الناس كذلك. لكن الخلاف القوي الان ومعتبر السلم في الاعيان مثل الاراضي مثل الدور، الآن في وقتنا مثل السيارات، السيارات يقول له والله هاي 50,000 دينار 50,000 دينار وبدي إياك تسلمني سيارة أو سيارات من نوع كذا وكذا، سنة الصنع كذا، والفحص تبعها كذا وكذا، وإلى أجل محدد بهذا الأجل المعين، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ الأكثر منعوا السلم في الدور وفي العقارات في الأراضي، وفيه أيضا ومنه أيضا السلم في السيارات. قال لماذا؟ قالوا لأن السلم إنما سمي بيع المحاويج، إنما شرع للحاجة، لأن الناس يحتاجون إلى الطعام. لذلك انظروا الذي ذكر في السلم، من أسلف في تمر فليسلم في كيل معلوم، كيل وزن، هذه أشياء في الغالب مما تؤكل، فمما يحتاجه الناس من طعام، لا من أصول التجارات أن تكون على وجه السلم. قل له هاي 20,000 دينار وبتسلمني أرض صفتها كذا وكذا بعد مدة، وبتسلمني مثلا دار صفتها كذا وكذا، لأنه هذا أيضا قالوا الدار قد لا تنضبط صفتها، وكثير الناس قال تبني لي بيت أو أريد دار صفتها كذا، فلما كان الواقع حصل الخلاف بينهم، أليس كذلك؟ والسلم ليس فيه نزاع. فذلك الأقرب والله أعلم أن السلم لا يكون لا في السيارات ولا في الدور ولا في العقارات ولا في الأراضي، ما بكون في هذه الأشياء، إنما يكون في المكيلات والموزونات، حتى قالوا في المعدودات، شوف عند الحنابلة قال المعدودات لا يجوز. قال لماذا؟ لأنه يختلف. قال لو اتفق هو إياه على قال هذا الثمن على أن تسلمني 200 برتقالة بالعدد الآن برتقالة، قال هذا لا يجوز. قال لماذا؟ قال لأنه البرتقال هنا لا ينضبط بالصفة، بعضه كبير وبعضه صغير. الآن في وقتنا بالوزن منضبط ولا مش منضبط؟ منضبط صحيح؟ قل له أنا بدي منك 200 كيلو برتقال واضح بين على الكيلو، وهذا الثمن وبتسلمني البرتقال بعد شهرين، جائز لأنه منضبط بالوزن. قال إذا كان معدود مثل قديما كان يبيعه بالعدد، فقال إذا كان معدودا لم ينضبط لأنه منه الصغير ومنه الكبير، والتفاح كذلك إذا بيع بالعدد فلم ينضبط، فلذلك لا يجوز السلم فيه إذا كان معدود. أما في وقتنا يجوز السلم في الفاكهة، يجوز في الموز، في التفاح، في البرتقال يجوز. لماذا؟ لأن صفته تنضبط، وتنضبط أيضا بوزن، تنضبط. إذن الشرط الأول في المسلم فيه أن يكون مما يمكن انضباطه، مما يمكن انضباطه. والشرط الثاني، وهذا ذكره الحنابلة والأحناف والمالكية، قالوا أن يكون الأجل معلوما لتسليم المبيع، أن يكون الأجل معلوما، لا بد أن يكون الأجل معلوما، يعني أن يقول له أنا أسلمك المثمن بعد شهرين، بعد شهرين ونصف، في 15/8 بالضبط، أحدد أجل معلوم. وهذا لقطع المنازعة والخصومة بين المتبايعين، بين المتبايعين. والشرط الثالث من شروط المسلم فيه اللي هو السلعة، أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه، يعني يكون في الغالب مما يتحقق وجوده. هذا اللي ذكرناه في الفرق بين بيع السنة وبيع ما ليس عنده، مقدور على تسليمه لأنه في الغالب يتحقق وجوده. واحد عنده مزرعة زيتون وكل سنة الحمد لله بتطلع كذا وكذا طن من الزيتون، وعلى هذا جرت العادة، ففي الغالب مما يقدر على تسليمه. وتيجي تقول له الآن أنا بعطيك الثمن وبتسلمني إن شاء الله 200 كيلو زيتون بشهر 11، شو الآن حددت الصفة، حددت الوزن، وحددت الأجل، هذا جائز. ليش؟ مقدور على تسليمه، مما يقدر على تسليمه في الغالب، وهذا اشترطه كذلك الفقهاء. إذن هذا الشرط في المسلم فيه. أما الشرط في صيغة السلم فقالوا أن يكون العقد ناجزا، يعني ليس مشروطا، لا يقول والله أنا وافقت على السلم إذا وافق فلان، لا، أن يكون العقد ناجزا، هذا في صيغة السلم. طبعا يشترط في المسلم أو المسلم إليه البائع والمشتري ما يشترط في البيوع عموما، ما ذكرناه في شروط البيوع ينطبق على شروط المسلم والمسلم إليه. طيب عند تسليم المبيع في وقت حلول الأجل تعذر تسليم المبيع، قال له أنا بسلمك 200 كيلو زيتون بواحد 11 واتفقنا، طيب سلموا الثمن بواحد 11، حصل عذر عارض طارئ فلم يستطع، أو حصلت هناك الآن جائحة عند الرجل لم يستطع أن يسلم الزيتون، حرقت مزرعته مثلا، لم تنتج المزرعة ما كان يتوقع، ما أنتجت 200 كيلو زيتون الآن، وهذا قبض الثمن، الرجل قبض الثمن، أعطى المال، إلى ماذا يفعل؟ يقول الفقهاء إذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل، عند حلول وقت التسليم بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ، كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده أو فسخ البيع، إما أن يقول له هات الثمن رد إلي المال، أو أن يقول له طيب أنا بمهلك كمان شهرين، بمهلك تدبر لي اللي اتفقنا عليه، الزيتون بصفته وبكيله ووزنه أنا أمهلك شهرين مثلا أو 3 أشهر، يعني يؤخر الأجل. فقالوا فإن المشتري مخير، الموعد 1/11، الآن عند حلول الأجل حصل عارض، ما استطاع البائع أن يسلم السلعة، ما استطاع أن يسلم الزيتون في المثال اللي ضربناه، فيكون مخيرا بين أن ينتظر وجوده إلى مدة أو أن يفسخ البيع، هو مخير، قل له هات المال. وذلك قلنا هذا أيضا ليس من بيع الغرر والبيع المعدوم، لأن البائع يضمن الثمن، يعني ليس خلاص تصرف في الثمن ومسألة قائمة على الحظ، مثل بيع مثلا الثمار قبل بدو صلاحها، قائم على الجهالة، ممكن الثمار تزبط وممكن ما تزبط، ممكن الثمار تنضج وممكن ما لا تنضج، مثل بيع حبل الحبلة، هذه قائمة أيضا على الوهم والظن، لكن هذا لا، هو الآن في ذمته 200 كيلو زيتون، حصل عنده أمر عذر طارئ يبقى في ذمته، فهو بيع على موصوف في الذمة، فالمشتري مخير بين انتظار وجود السلعة وبين فسخ البيع، وبين فسخ البيع. هنا نقول أيها الإخوة هذا الذي هو بيع السلم، هذه الأحكام إنما جاءت في الشرع لقطع النزاع ولقطع الخصومة بين الناس. طبعا في السلم كل شرط يقع مخالفا لأصل العقد، لأصل بيع السلم، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني أي شرط باطل، أي شرط مخالف لمقتضى بيع السلام فهو شرط باطل. هذا ما يتعلق ببيع السلام. من فروع بيع السلام اللي هو عقد الاستصناع. عقد الاستصناع هذا من فروعه. إيش الاستصناع؟ عقد الاستصناع. ترى يا إخواني الألفاظ هاي الأحكام الشرعية أتمنى على كل مسلم أن يتعلمها، لأنه إحنا متعامل فيها. إيش عقد الاستصناع؟ أنت جبت واحد يبني بيت، هذا استصناع. واحد يقصر لك الدار، هذا استصناع. نجار يفصل لك غرفة نوم، هذا عقد شرعا ايش اسمه؟ استصناع. وقلت لحداد فصل لي حمايات، فصل لي باب، هذا العقد شرعا بينك وبينه ايش اسمه؟ استصناع. يمكن تدفع له الثمن، يقول له الباب كم بكلم؟ 200 دينار. هذه 200 دينار، وبدي باب صفته وكذا وكذا. فعدوا من فروع بيوع السلم عقد الاستصناع. فما تعريف عقد الاستصناع؟ وما هي مشروعيته؟ وما هي أركانه؟ وما هي شرائط عقد الاستصناع؟ حتى نعلم إحنا لا الصنايعي ينظلم، ولا اللي اللي بده يشتغل أو اللي بيطلب من الصنايعي يصنع له شيء يظلم كذلك. نعلم الشروط الشرعية. يعني الصنايعي الآن لازم يتعلم دينه في المسألة، يتعلم الدين ما هو الواجب عليه في مسائل الاستصناع اللي هو هذا العقد الذي يجري مع أحدنا في غالب الأيام. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، نكم من شرف الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.